بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الأشربة، وهو من الكتب الهامة التي اشتمل عليها كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. وذكر رحمه الله تعالى عقب كتاب الأشربة ذكر كتابا آخر، ألا وهو كتاب اللباس، ألا وهو كتاب اللباس. قال رحمه الله تعالى: قال كتاب الألبسة أو كتاب اللباس. وكتاب اللباس تضمن مجموعة من الأحاديث التي تتعلق بأحكام الألبسة واللباس، وهكذا الزينة يعتبر من نعم الله عز وجل التي امتن بها على خلقه وعبيده. فربنا عز وجل يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية، قال: يمتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال: بما جعل لهم من اللباس والريش. قال: فاللباس ستر أو ستر العورات وهي السوآت، والريش ما يتجمل به ظاهرا. قال: فالأول وهو اللباس من الضروريات. قال: والريش من التكملات والزيادات. إذن قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، واللباس يحصل به منافع عديدة، من أهمها ستر العورة. وستر العورة يا إخوان يعتبر من الآداب الجليلة التي أمر بها الإسلام، فنهى الرجال والنساء أن ينظر بعضهم إلى عورات البعض الآخر. ولا يخفى ما يترتب على هذا النظر من المفاسد العظيمة. وشريعتنا جاءت بسد كل باب يفضي إلى الشر، يفضي إلى الشر. والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، والنظر إليه، فهي مأخوذة من العور وهو العيب، وهو العيب. وكل شيء يسوء الإنسان أن ينظر إليه فالنظر إليه يعتبر من العيب، كما نبه على هذا غير واحد من أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في شرحه الممتع على زاد المستقنع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، في الثوب الواحد. إذن ديننا يا إخوان هو دين الحياء، دين الستر وعدم التكشف، وعدم التكشف. المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، وعلي إزار خفيف. قال المسور: قال فانحل إزاري ومعي الحجر، ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به موضعه. يحمل حجر ثقيل والإزار خفيف، وأثناء المشي والحمل انحل الإزار، انحل الإزار. ماذا يفعل؟ ما استطاع أن يضع الحجر حتى وصل إلى المكان الذي يريد. وهناك ماذا بعد ذلك أخذ أو ماذا رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال له: ارجع إلى ثوبك، ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراتا، ولا تمشوا عراتا. فهذا فيه ماذا؟ النهي عن التعري وكشف المساوئ. جاء في حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه. قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجتك. الزوجة يجوز أن ترى من الزوج أي شيء، وهكذا للزوج كذلك أن يرى منها أي شيء، وهكذا ملك اليمين المملوكة التي يطأها بملك اليمين. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، إذا كان أحدنا خاليا أي ليس عنده أحد، قال: الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه الحديث. فماذا هذا؟ فيه التنبيه على ستر العورات، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها، ما عدا الوجه والكفين، فإنها ماذا؟ هذه يجوز لها أن تكشفها إذا لم يكن هناك أجانب، إذا لم يكن هناك أجانب. وأما مع زوجها فكما سبق يجوز أن ينظر لما شاء النظر إليه منها، وأما مع محارمها فلهم ماذا؟ النظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، وهكذا أيضا بعض النواحي مثلا كالقدمين، وبعضهم يذكر الشعر والرقبة إذا أمنت الفتنة، إلى غير ذلك مما يجوز كشفه عند المحارم، عند المحارم. الفخذ وهو الذي يقع بين الركبة وبين الورك يقال له فخذا، وفي كل إنسان فخذان. فالفخذ على الصحيح من كلام أهل العلم يعتبر عورة، وعلى هذا الجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى أن الفخذ عورة، واستدلوا بأحاديث كثيرة، بعضها في إسنادها مقال وبعضها يحسن، ومن ذلكم حديث جرهد الأسلمي رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الصحابي وعليه بردة وقد انكشف فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وماذا؟ هذا الحديث تضمن الأمر بستر الفخذ، وأنه يعتبر عورة، وأنه يعتبر عورة. وهذا الذي عليه أكثر العلماء وهم الجمهور أنه لا يجوز كشفه. ولاحظوا كيف أن ديننا يأمرنا بالتستر والحياء والتعفف، بينما شياطين الإنس والجن يبذلون قصارى جهدهم ومحاولاتهم في أن يجعلوا الإنسان يتكشف ويزيل مظهر الحياء الذي يرتديه، الذي يرتديه. ولهذا تجد أن الناس في بلاد الكفر سرعان ما يسيطر عليهم الشيطان، سرعان ما يسيطر عليهم الشيطان، فيخرج النساء كماذا؟ عاريات، وهكذا متبرجات. وهذا الذي يريد القوم أن يحققوه في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، وإلا فقبل عقود من الزمان كانت تلكم البلدان يلبس كثير من نسائها الجلباب ولربما الخمار والعباءات وغيرها، لكن انظروا إلى ما آل إليه الأمر في هذه العقود المتأخرة، سيطر عليهم الشيطان. وهكذا أيضا بالنسبة لما يتعلق بالرجال، فكم يقل مظهر الحياء لدى الكثير منهم، فتجده لربما يكشف عن فخذه أو لربما يقضي حاجته والناس ينظرون إلى سوءته وإلى عورته. والواجب يا إخوان، الواجب هو التستر، الواجب هو التستر. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: قال كتاب اللباس. وبدأ رحمه الله تعالى كتاب اللباس بحديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال: عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لا تلبسوا الحرير، والحرير عبارة عن لباس ناعم أملس، ويستخرج من تلكم النبتة المعروفة أو ماذا، من دودة القز، يستخرج الحرير من دودة القز. هذا الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي، ويحصل به من التنعم ما يحصل. ولهذا نهي الرجال عن لبس الحرير، بينما النساء يجوز لهن لبسه، يجوز لهن لبس الحرير. واختلف العلماء في حكم لبس الحرير، وعلى من يحرم لبسه. والصواب الصحيح أن الحرير حرام على الذكور وحلال للإناث، حرام على الذكور لبسه، سواء في الجسد أو الجلوس عليه أو غير ذلك من الاستخدامات التي يستخدمونها، التي يستخدمونها. أما النساء فقد جاءت الأحاديث بإباحته لهن، إباحته لهن، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثهن، ويعني بذلك الذهب والحرير، الذهب والحرير. خالف في هذا عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فذهب إلى تحريمه حتى على النساء، واستدل بالعمومات، ومنها حديث عمر السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة. والصحيح أن هذا الحديث وما كان في معناه تخصصه الأحاديث الأخرى التي فيها تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء، إباحته للنساء، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وذكر بعض أهل العلم أنه انعقد الإجماع بعد ذلك على التحريم للذكور وإباحته للنساء. قال رحمه الله تعالى: قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير. وهذا كما سبق عام مطلق يشمل الرجال أو الذكور والإناث، لكن يقيده الأحاديث الأخرى التي فيها إباحته لماذا؟ للإناث. قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ولا تأكلوا في صحافهما. والصحاف جمع صحفة، وهي الوعاء الذي يوضع فيه الطعام لكي يؤكل، وغالبا الصحفة تشبع الأربعة أو الخمسة ونحو ذلك ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم، الضمير يعود إلى من؟ فإنها لهم يا أبا الحسن، فإنها لهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى، أعيد السؤال، أبشر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، الكفار لهم في الدنيا، وليس هذا يا إخوان فيه إقرار لاستعمالهم لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر واقعهم وحالهم أنهم يفعلون ذلك، أنهم يأكلون في صحاف الذهب والفضة ويشربون في آنية الذهب والفضة، فلا يغرك ذلك يا أيها المسلم. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. والديباج هو ما غلظ من الحرير، حرير لكنه يكون غليظ، يكون غليظ. قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا فيه دليل على ما سبق من عدم جواز لبس الحرير بأنواعه، سواء كان غليظا كالديباج أو كان خفيفا، أو كان خفيفا كالسندس ونحوه ونحوه. وربنا عز وجل امتن على أهل الجنة بهذا النعيم، أنهم يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، والسندس والاستبرق هما نوعان من الحرير، أحدهما غليظ والآخر خفيف، والآخر خفيف. وكما سبق المطلق في هذا الحديث يقيد بما جاء في الأحاديث الأخرى التي فيها تحريمه على الرجال وحله للإناث، حله للإناث. وفي هذا الحديث أن هذه المنهيات التي ينهى عنها المسلم فإنها تكون حلالا له في الجنة، ومن ذلك الخمر حرام في الدنيا لكنه من النعيم في الآخرة، فجنة ماذا أنهار من ماذا؟ من خمر. وهكذا أيضا ربنا عز وجل يذكر الخمر في الجنة، يذكر الخمر في الجنة، وأنه من الشراب الذي يتنعم به ويتلذذ به أهل الجنة، أهل الجنة. وهكذا الحرير حرام على الذكور في الدنيا لكنه من النعيم الذي وعد الله به في الجنة. ومن استعجل الشيء قبل أوانه، من يكمل؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا في حديث عمر السابق قال: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة. وهذا حمله بعضهم على من لبسه في الدنيا ومات ولم يتب إلى الله من ذلك، وإلا فالتوبة تجب ما قبلها. وهكذا الخمر من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يحمل على ما سبق، يحمل على ما سبق. والحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الكفار ليسوا مخاطبون بفروع هذه الشريعة، ليسوا بمخاطبين بفروع هذه الشريعة. كيف ذلك؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإنها لهم في الدنيا، أي هذه الملذات، لبس الحرير لذكورهم، الشرب في آنية الذهب والفضة، الأكل في صحاف وأوعية الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقالوا: إذن ماذا؟ إذن يدل على أنه يجوز لهم فعل هذه المحرمات على المسلمين، وهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بإباحتها لهم، وإنما أخبر عن عاداتهم وعن واقعهم التي هي مخالفة لماذا؟ لشريعة المسلمين، شريعة المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قال عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وحديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما يخبر عن بعض شمائل وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق باللباس، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يلبس، ومما كان يلبسه ما كان لونه أحمر، ما كان لونه أحمر، وهذا مما استدل به من استدل من أهل العلم على جواز لبس الثوب الأحمر، على جواز لبس الثوب الأحمر، وأن ما ورد من النهي في ذلك لا يقوى على معارضة ما جاء في لبسه عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يقول أحمر أي ليس أحمرا خالصا، وإنما يخالطه لون آخر، فنحن نقول لمثل هذه العمامة، نقول عمامة حمراء، عمامة حمراء، وهي يخالطها ألوان أخرى كالأبيض ونحوه، كالأبيض ونحوه. فعلى كل من لبس أحمر لا ينكر عليه، وإن كان الأولى والأفضل أن يكون مع هذا اللون الأحمر لون آخر يخالطه كأبيض أو غيره أو غيره. قال البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من ذي لمة، واللمة هي شعر الرأس إذا بلغ إلى الأذنين، إذا بلغ إلى الأذنين يقال له لمة، فإن طال إلى المنكبين قيل له جمة، قيل له جمة. إذن اللمة ما يكون أسفل من الأذنين، والجمة ما يكون ماذا يبلغ إلى المنكبين، إلى المنكبين. والمنكب هو ما بين الكتف والعنق يقال له منكب، هذا منكب وهذا منكب، ما بين الكتف إلى العنق يسمى منكب، يسمى منكب. وهنا البراء بن عازب يقول ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد من هذا أن شعره عليه الصلاة والسلام كان يطول حتى يبلغ إلى الأذنين، ولربما تركه فبلغ أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. وهذا فيه بيان حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلقه جميل وعظيم، والصحابة رضوان الله عليهم إذا وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم ما رأيت ماذا أحسن منه، ما رأيت أحسن منه. وهكذا البراء ابن عازب هاهنا يقول أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع الله له بين حسن الخلق يعني المظهر، حسن الخلق وهي الشمائل والأوصاف ماذا؟ الخلقية، كالتواضع والكرم والشجاعة والرحمة والعلم والعبادة إلى غيرها من الشمائل الخلقية، فجمع الله له بينهما. قال: له شعر يضرب إلى منكبيه، يضرب إلى منكبيه أي يصل إلى المنكبين ويلامس المنكبين. قال: بعيد ما بين المنكبين، ومعنى ذلك أنه عريض، عريض المنكبين، وهذا يدل على قوة جسمه عليه الصلاة والسلام أنه عريض وليس نحيفا، وإنما عريض ما بين المنكبين، وهذا كما سبق يدل على القوة لدى صاحبه، وكان عليه الصلاة والسلام قويا. قال: ليس بالقصير ولا بالطويل، ليس بالقصير ولا بالطويل، وقوله ولا بالطويل أي ليس بالطويل المفرط، وإنما كان طوله معتدلا عليه الصلاة والسلام، كان ربعة. ومعنى ربعة أي ماذا؟ ليس بقصير وليس بمفرط في الطول، وإنما كان طويلا طولا معتدلا، هكذا وصفه الصحابة كالبراء بن عازب، وهكذا وصفه أنس بن مالك، وهكذا غيرهما ممن تعرض لصفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث فيه دليل على جواز ترك الشعر إلى أن يبلغ إلى المنكبين أو أقل من ذلك، وأما الزيادة على المنكبين فلا يجوز، ولا سيما ماذا؟ إذا كان من باب التشبه بالكفار أو التشبه بالنساء أو غير ذلك فهذا لا يجوز، وأما إذا كان على نحو ما كانت العرب تفعله أو يفعله بعضهم من ترك الشعر فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وبعض العلماء بين أن هذا الفعل لا يصح أن يطلق عليه بأنه سنة، وإنما هي من العادات التي اعتاد عليها العرب في ذلكم الزمان، فإذا كان هذا الفعل في زماننا هذا وفي مجتمعاتنا هذه مما يخل بالمروءة أو يكون فيه تشبه ببعض المنحرفين من الفرق الضالة كالخوارج وغيرهم، فعندها الأفضل هو البعد عن ذلك، البعد عن ذلك. والعلامة أحمد ابن محمد ابن شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، إحكام والأحكام لمن يا أبا حذيفة؟ إحكام الأحكام لمن؟ من مؤلفه؟ ابن دقيق العيد. وابن الملقن، ما اسم شرحه يا أبا صالح؟ ما اسم شرحه؟ ابن الملقن، ما اسم شرحه؟ نسيت، أحسنت. طيب، نعم يا بالفضل. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. وهذه من الشروحات النافعة العظيمة. العلامة أحمد شاكر له تعليق على إحكام الأحكام، ومما ذكره هنالك في كلامه على قول من يقول باستحباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترك الشعر إلى الحد المذكور. قال العلامة أحمد شاكر، قال: في هذا الاستحباب نظر. قال: فإنما أمرنا بالتأسي به فيما كان من شأن الرسالة، فأما ما هو من العادة البشرية العربية قال: فاستحبابه دين يحتاج إلى نص من الشارع. قال: وتحري ابن عمر لبعض ذلك لم يوافقه عليه أبو بكر وعمر. ابن عمر معروف بشدة تحريه لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه من شدة تحريه إذا كان في سفر ومر بموضع نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، إلى غير ذلك من المتابعة. قال: لم يوافقه عليه أبو بكر وعمر ولا غيرهما من كبار الصحابة الذين أمرنا باتباعهم. قال: ولعل أكثر البدع إنما دخلت من هذا الباب، والله أعلم. أكذا يقول رحمه الله تعالى. فماذا هذا من الأمور التي يحسن التنبيه بها، مع أنه لا ينكر يا إخوان على من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء التي هي من العادات، لكن هل يطلق عليها أنها سنة أم لا؟ هذا هو محل الخلاف. قال رحمه الله تعالى، قال: عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. البراء بن عازب يلقب بماذا؟ ما لقبه البراء ابن عازب؟ نعم، ما لقبه؟ البراء ابن عازب. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه، أو ماذا؟ طيب معذرة، سبق لسان مني. البراء ابن عازب هو أحد الصحابة، أو أحد صغار الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهكذا انتفع الناس بعلمهم هو وأبوه صحابيان. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وهذه من حقوق المسلم على أخيه المسلم. 7 عيادة المريض، أي زيارته، أي زيارته، واتباع الجنازة، أي السير معها، وهكذا إن استطاع حملها حتى يفرغ منها. فهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، وهما يعتبران من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. عيادة المريض ذهب بعض العلماء إلى وجوبها وجوبا كفائيا، وهكذا بالنسبة لي اتباع الجنازة كما سبق معنا في أحكام الجنائز. قال: وتشميت العاطس. ما معنى تشميت العاطس؟ ما معنى تشميت العاطس؟ نعم، ما معنى تشميت العاطس يا أبا حنيفة؟ ما معنى تشميت العاطس؟ نعم، أين أبو سعيد؟ في الشهد. نعم، أبو خان. ما شاء الله، تغيرت علينا. طيب أحسنت. أين أصحابك؟ عندك. تشميت العاطس، تشميت العاطس. نعم، أنا أبحث عنه. عندك. العاطس. تشميت. من هو العاطس؟ نعم، أحسنت. طيب، وتشميته، ما تشميته؟ الدعاء له بماذا؟ بالرحمة. أحسنت. إذا قال الحمد لله فيقال له يرحمك الله، فقولنا له يرحمك الله هذا تشميت. طيب، إذا لم يقل الحمد لله يا هادي، إذا لم يقل الحمد لله، أحسنت، لا يشمت. إذا لم يقل الحمد لله فإنه لا يشمت. تشميت العاطس. وعطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله أحدهما ولم يحمده الآخر، فشمت عليه الصلاة والسلام الذي حمد الله، فقال الآخر: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. قال: عطس فلان فحمد الله، وعطست فلم تحمد الله. ولهذا كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يشمتهم، فيقول لهم، يعني يريدون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله، فكان يقول يهديكم الله، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وإبرار المقسم، إذا أقسم عليك شخص فالأولى أن تجيب قسمه، تبر بيمينه. مر عليك وأنت تأكل، قلت تفضل، قال لك شكرا، قلت له أسألك بالله أن تأتي، والله لا تأتي. هنا ماذا؟ قسم. ولا ينبغي يا إخوان التوسع في باب القسم، واحفظوا أيمانكم. لكن إذا حصل فماذا؟ الأولى للمسلم أن يجيب أخاه المسلم وليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. ما الدليل على أنه على سبيل الاستحباب؟ مر معنا قريبا لماذا لا نقول أنه على سبيل الوجوب؟ ذكرنا قصة من يذكر؟ قال لا تقسم، قال لا تقسم، نعم نعم، أبو بكر الصديق في تأويله لرؤيا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتعبيره لها قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فأبو بكر يعني أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما أخطأ فيه، قال لا تقسم لا تقسم. فهذا يدل على أنه للاستحباب وليس للوجوب. قال ونصر المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال وإجابة الدعوة، أي دعوة يا أبا إسحاق؟ عرس، يعني دعوة طعام، فإن كان وليمة عرس فواجب إجابتها، واجب إجابتها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت دعوة ليست دعوة وليمة عرس فيستحب إجابتها، يستحب إجابتها. قال وإفشاء السلام، أي نشر السلام بين المسلمين. قال ونهانا عن خواتم، ونهانا عن خواتم جمع خاتم. قال أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. الشاهد من إيراد هذا الحديث هو النصف الأخير، ونهانا عن خواتم أو عن تختم الذهب، وتختم الذهب يسمى لبس، يلبس خاتم ذهب، وهذا حرام، لا يجوز للذكور ويجوز للنساء، الإناث يجوز لهن، يجوز لهن. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره خاتما من ذهب، فلبس الصحابة خواتم الذهب، ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى الصحابة خواتمهم وتركوا لبسه. وهذا استدل به من يقول أن لبس الذهب للرجال الذكور كان مباحا ثم نسخ فحرم، ثم نسخ فحرم، فلا يجوز لبس الذهب سواء كان خاتم أو كان نظارة. بعض الأثرياء يجعل هذا الفريم عبارة عن ذهب أو مرشوش بالذهب أو ساعة ذهب أو رشة بالذهب، جنبية، جنبية، نعم مثل حق محمد هذا. بعض الأثرياء يطليها بالذهب أو يجعل فيها مواضع ذهب زينة، ما يجوز للذكور، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. قال وعن الشرب بالفضة، مر معنا النهي عن الشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا يا إخوان هل هو خاص بالذكور أو عام النهي في الذكور والإناث يا أبا طاهر؟ الشرب في أواني الفضة، هل النهي خاص بالذكور أو عام في الذكور والإناث؟ عام حتى الإناث، لا يجوز لهن أن يشربن في أواني الذهب والفضة أو يأكلن في صحاف الذهب والفضة، لا يجوز ذلك. قال: وعن المياثر وعن القسي. المياثر عبارة عن يعني مثل القطيفة السجاد، استخدمه الأعاجم، كانت المرأة تضعه لزوجها، تضعه لزوجها يجلس عليه أو يوضع على الفرس يجلس عليه الزوج أو الرجل، وهذا يكون من الحرير، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقوله وعن القسي، القسي كذلكم أيضا ثياب تخلط بالحرير، يخالطها الحرير. والقسي نسبة إلى قرية في بلاد مصر يقال لها قس. وأما الاستبرق فكما سبق أنه غليظ الديباج، الاستبرق غليظ الديباج، والسندس هو الرقيق من الحرير، الرقيق من الحرير. وهذا الحديث يدل على ما سبق من عدم جواز لبس الذكور للذهب والحرير، وهكذا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الأخير عام يشمل الرجال، وهكذا يشمل الإناث، وهكذا يشمل الإناث. قال رحمه الله تعالى: قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، يجعل الفص من جهة باطن الكف. قال: فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، وأجعل فصه من داخل. قال: فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. لماذا؟ لأنه من ذهب، وإلا فإنه اتخذ بعد ذلك خاتما من فضة، فلبس خاتم الفضة جائز. قال: فنبذ الناس خواتيمهم. قال: وفي لفظ آخر: جعله في يده اليمنى، جعله في يده اليمنى. ولبس الخاتم يا إخوان يجوز في اليمنى ويجوز في اليسرى، وإن كان في اليمنى هو الأولى لأنها للزينة وغير ذلك. وفي أي الأصابع يكون الخاتم؟ في أي الأصابع يكون الخاتم؟ أين يا محمد؟ لا، الأول، أحسنت. نعم، في الخنصر الصغير، هذا هو الأولى يكون فيه الخاتم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في الوسطى والتي تليها، أي السبابة، ويجوز أن يلبس في ماذا؟ البنصر، لكن كونه في الخنصر هو ماذا؟ الأفضل، هو الأفضل. أخيرا ختم كتاب الألبسة، قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، أي عن لبس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. قال: ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاث أو أربع. يأتي معنا شيء من التعليق حول بعض آداب اللباس في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.